اللهم ارزقنا بصيرة في دينك وفهما في علمك وفهما في حكمتك وتقينا ما تستنقذ ويانا في المسلمين مع المعاصي. ذكرنا بأن الشهيد الأول رحمة الله عليه اعتبر الثالث ثلث التركة من الوفاة. فالشهيد الثاني على الله مقامه قال على ما ذكر الشهيد الأول ينبغي اعتبار الثلث من التركة حتى ما بعد الوفاة، لأنه يمكن أن تكون الزيادة المتجددة قد تجددت بعد الوفاة، فإذا كانت الزيادة تجددت بعد الوفاة فثلثها يكون حقا للموصى لهم بناء على الأصل الذي ذكره الشهيد الأول رحمة الله عليه، وإن الشهيد الثاني لم يقبله بصورة عامة بل قبل ما كان الوصية بمقدار معين، مثلا بألف دينار أو مئة دينار مثلا أو بنسبة مثلا مساعة كالثلث أو الربع مثلا أو الخمس، وكان ما حين الوفاة أو ما بعد الوفاة أقل مما هو حين الوصية. أما إذا كان أكثر ولم يعلم إرادة الموصي بالزيادة المتجددة ففي هذه الحالة توقف الشهيد الثاني رحمة الله عليه وقال الأصل عدم التعلق، فلا نعطي من ثلث الزائد شيئا للموصى لهم. أما الشهيد الأول الذي اعتبر بأن ثلث الزيادة المتجددة تكون للموصى لهم ففي هذه الحالة المفروض أنه لا يخصصها بالزيادة المتجددة إلى حين الوفاة بل يعممها حتى إلى الزيادة التي قد تجددت بعد الوفاة. فقد بينا أن الزيادة المتجددة حين الوفاة مثلا كقتل الخطأ، باعتبار أنه بقتل الخطأ أو شرك العامد تجب الدية على القاتل أو على العاقلة، وهذه الدية تكون من أصل التركة، فإضافة حين الوفاة قد زادت على أصل التركة. وأن الزيادة المتجددة بعد الوفاة مثلا كما إذا قتل عمدا فالقاتل هنا يقتل قصاصا، ولكن بعد الوفاة قد صالح الورثة أولياء الدم قد تصالحوا مع القاتل على الدية، فهذه الدية تكون زيادة متجددة. ففي هذه الحالة أيضا بناء على الشهيد الأول يجب أن تكون هذه الزيادة المتجددة ثلثها من ضمن الثلث الذي يكون حق للموصى لهم. فإذا كان قد أوصى بالثلث مثلا للفقراء فمن هذا أيضا ثلثه يكون للفقراء، إذا كان قد أوصى بالثلث لزيد فثلث هذا مثلا ثلث الدية الدينار أيضا يكون لزيد مثلا. وكذلك في النقصان المتجدد، يعني إذا تجدد النقصان يقول فينبغي أن يكون هذا النقصان المتجدد محسوب على التركة مو محسوب على حق الورثة فقط، لأنه إذا أتينا وقلنا أن الثلث يحسب من التركة حين الموت فإذا تجدد النقصان بعد الموت فلا يحسب على الثلث. إذا كان الميت حين الموت سبعة آلاف دينار ثم بعد أسبوع من الموت اتفاقا قد تلف من تركته 3000 دينار، فالآن نريد أن نحسب الثلث بناء على ظاهر كلام الشهيد رحمه الله عليه هنا المعتبر بالتركة حين الوفاة عند إخراج الثلث، يعني هنا لازم نخرج 3000 دينار الثلث. يجب يصير الورثة يصير 3000 دينار، يعني باقي 3000 الضايع المسروق الثالث يكون قد تلف من مال الورثة مو من أصل التركة، لأن الثلث 3000 كان الفرق، لأن هذا مو صحيح. هنا أيضا هذا النقصان المتجدد لازم أن يحسب على أصل التركة، يعني الآن لما نريد نخرج الثلث لازم نحسب فعلا قد موجود من الشركه، فعلا 3000 دينار موجود، فالثلث يكون 2000 دينار، ف3000 دينار الثالث يكون من الثلث ومن حق الورثه، يعني ثلثه من الثلث 1000 دينار وثلثاه من حق الورثه اي 2000 دينار، فيكون 2000 دينار للمعطى لهم و 4000 دينار للورثه. وينبغي على ما ذكر اعتبارها اي اعتبار التركة بعد الموت ايضا على ما ذكره السيد الاول رحمه الله عليه، ينبغي ان نعتبر التركة مو الى حين الموت بل حتى بعد الموت، اذ قد يتجدد للميت مال بعد الموت فالدية اذا ثبتت كل حق، اذ قلنا بقتل الخطا او في العمد فالدية تكون ثابتة من حين وقوع القاتل، فسببها هو وقوع القاتل وصدور القاتل، اما في القتل عمدا فهنالك لاولياء الدم حق القصاص ولكن يتصالحوا مع القاتل على الدية، يقول اذا ثبتت كل حق هذه تكون زيادة بالنسبة بعد الوفاة، وقد يتجدد نقصان وقد يتجدد تلف، تلف بعض التركة قبل قبض الوارث فلا يكون محسوبا عليه، أنا قبل ما يقبض الوارث الإرث فقبل ما يخرج شيء يسلف مقدارا من التركة، طبعا إذا بعد قبول وبعد قبض الوارث فما سلف على الوارث، أما إذا قبل قبض الوارث فاليوم ما سلف 3000 دينار بالليل سلف 3000 دينار منه، فهذا 3000 يكون محسوب على أصل التركة، يعني كأنه لم يخلف إلا 6000 وأنه محسوب على حق الورثة فلا يكون محسوبا عليه، يعني على الوارث نقول زي هاي 6000 دينار من حق الوارث يروح، فإذا نقول 3000 من مالهم من الثلث و 3000 من الورثة، لا مو صحيح، بل 2000 من مالهم و 4000 من الورثة، لأن هذا على رأي الشهيد الأول ينبغي أن يكون هكذا، أما على رأي الشهيد الثاني رحمة الله عليه والأقوى اعتباره أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض، يقول بأنه من حين الوفاة إلى حين القبض نلاحظ أقل الأمرين، ذات نعتبر المعتبر أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض، إذا كان حين الوفاة أقل من حين القبض فذاك هو المعتبر، فالزيادة المتجددة مو معتبر، وإذا كان حين الوفاة أكثر من حين القبض، حين القبض نقص المعتبر حين القبض، حين الوفاة المعتبر، لأنه السيد الثاني رحمة الله عليه لم يعتبر الزيادة المتجددة أن تكون ثلثها للموصى لهم، إذا كانت الوصية بنسبة مثلا إذا موصي مثلا بالثلث خصوصا الزيادة المتجددة التي تجددها لم يكن متوقع، أو تكون مقداره يكون مقداره زائد مثلا كما تعرفه زائد مثلا كما تقدم تقول الآن، فعلى هذا اللحظة أقل الأمرين، إذا كان التركة حين الوفاة أقل منها حين القابض قبض الوارث المعتبر حين الوفاة، إذا كان أكثر المعتبر حين القابض، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف إلى المحلل، مثلا الموصي له شيئان شيء محلل وشيء محرم وأطلقت الوصية ما يصرف على هذين الشيئين فيقول ينصرف إلى المحلل لأنه لا يجوز الوصية بالمحرم كما بحثنا في متعلق الوصية، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف إلى المحلل حملا لتصرف المسلم على الصحيح باعتبار أنه إصالة الصحة تجري عن المسلم، فهنا لما أوصى بالعود مثلا يقصد به عيدان التسليم مثلا عود القوس مثلا أو العصا مثلا أو العود الذي يستعمل مثلا عيدان الذي يستعمل مثلا في البناء مثلا في هذه الصورة، لا أنه يقصد به عود الله الذي هو من الأشياء التي لا مالية له إذا لم يقبل التغيير إلى شيء ينتفع منه منفعة محللة مفسدة للعقلاء، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف إلى المحلل حمل الصرف المتبع على الصحيح وإلا إذا صرفنا إلى المحرم فيها تصرف باطل بأسباب المفير المحرم وفيها باطلة كالعود وللموفي عود لهو الذي هو محرم والوفية به باطلة وعيدان قصية العود القوس أسهم القوس وعيدان أصيا العصر وعيدان الساقط الذي يستعمل الساقط أو البناء الأعمدة مثلا وكذا إذا وصف الطابل وله طبل له وله طبل حرم الأول محرم الثاني محلل ثم إن اتحد المحلل يعني كان عنده طبل حرب واحد حمل عليه يعني يعطى للموصى له هذا الطابل وإن تعدد مثلا كان عنده مثلا ثلاث طبول للحرب فتخيل الوارث في تعيين ما شاء مثل ما الميت عنده ثلاث دورات لمعة فيوصي بدورة لمعة مثلا من كتبه مثلا البيت فهنا الوارث يتخير في أن يعطي أي دورة كانت من هذه الدورات الثلاث وإن لم يكن للميت إلا المحرم ووصى بما عنده يعني قال بأنه أوصيت بطب لي لزيد مو بطب لين بس يقول بطب لين المفروض الوارث يروح للسوق يشتري طبل حربين ويصعب للبيت لا قال اعطوا طبلي للبيت وما عنده الا طبل الا طبل لهو ففي هذه الحاله بطلت الوصيه ان لم يمكن ازاله الوصف المحرم مع بقاء الماليه اذا امكن ازاله الوصف المحرم مخرجا من الصوره التي يكون الانقطاع منها غالبا وعاده المحرم من صوره الطبيه وتكون لها منفعه محلله مقصوده للعقلاء وتعتبر مال ولها قيمه في هذه الحاله نعطي للمصالح بعد التغيير والتبديل والا اذا لم يمكن اذا لم يمكن الازاله ففي هذه الحاله الوصيه باطله فإذا أمكن الإزالة إما أن نزيل الوصف المحرم ونعطيه أو نعطيه بشرط الإزالة وإلا صحت يعني إذا أمكن إزالة الوصف المحرم بتغييرها مع بقاء ماليتها أو بصورة أخرى فوضعنا لها منفعة محللة مثلا ففي هذه الحالة صحت وحول إلى المحلل إذا وصى الموصي بالمتواتر قال مثلا فاطو لزيد كتابا قال متواصل على اي كتاب كتاب اللمعة كتاب المنطق كتاب النحو كتاب الحكم فهنا يتخير الوارث في اي كتاب يشاء ويتخير الوارث المتواصل المتواصل ما هو وهو المقول يعني الصادق على معنى على حقيقة الاشترك فيها كثير الكتاب أي ما بين الكتابين المجموع فيه مثلا مطالب العلمية أو القصص أو التأريخ إيه الكتابة هذه الحقيقة يشترك فيها كثير كتاب الفقه يشترك كتاب النحو كتاب المنطق كتاب التأريخ إلى آخره الإنسان صادق على حقيقة حيوان ناطق اشتري فيه مثلا 5 مليارات فرق مليارات المصادر كالعبد مثلا قال اعتقوا عبدان فيتخيل الوارث باختيار ما كان واما اذا كان اللفظ مشترك يعني مو انه صادق على حقيقه واحده يشتري فيها كثير فالانسان قد وضع لحقيقه وهو الحيوان الناطق والحيوان الناطق له مصادر بالمليارات اما العين ما وضع لمعنى واحد يشترك فيه الباصره والجاريه والذهب والفضه والشمس مثلا لا العين قد وضعت وضعا للذهب وضعا للباصره وضعا للجاريه وضعا للشمس وضعا للذات يعني لها اوضاع متعدده يقول وفي المشترك وهو المقول على معنيين فصاعدان بالوضع الاول من حيث هو كذلك هنا قال بالوضع الاول يريد ان يخرج المجاز لان المجاز ايضا لا فضه
يطلق على معنيين تصاعدان في الأسد، يطلق على الحيوان المفترس وعلى الانفجار. ولكن هو الوضع الأول، الوضع الأول لا يطلق إلا على معنى واحد، بالوضع الأول يطلق فقط على حيوان المفترس، وبالوضع الثاني التبعية الذي يطلق على الوضع المجازي يطلق على الانفجار. في علاقة بينهما وهي المشابهة. فعلى هذا هنا نقيد بالوضع الأول حتى أنه يخرج المجاز مثل العين. العين هنا صادق على معنيين باصرة وجارية بالأكثر صاعدا، مثلا ذهب وشان بالوضع الأول، يعني قد وضع بالوضع الأول الباصرة، بالوضع الأول الجارية، مو أنه لما وضعناه للباصرة لاحظنا معناه ففي مشابهة، لمشابهة بين الباصرة والجارية استعملناها في الجارية مجازا، كما نستعمل الأسد في الرجل الشجاع بعد ملاحظة العلاقة بين الرجل الشجاع والحيوان المختلف مجازا، لا مو بهذه الصورة. من حيث هو كذلك، يعني من حيث أنه موضوع لكل منهما مستقلا، يريد يخرج المتواطئ، المتواطئ أيضا صادق على معنيين، شوف الإنسان يصدق على الرجل والمرأة، يصدق على زيد وعام وبايكر. وبالوضع الأول أصبح أنه زيد حيوان الناطق، بايكر حيوان الناطق، عام حيوان الناطق، ولكن صدقه على هذه المعاني المتعددة مو من حيث أنه موضوع لكل منهما مستقلا، لا، بل موضوع لحقيقة واحدة لمعنى واحد، وهؤلاء المصادق والأفراد تشترك في ذلك المعنى الواحد. على الإنسان قد وضع الحيوان الناطق، ما أنه وضع للزيت بوضع، وضع لعام بوضع، وضع للرجل بوضع، للمرأة بوضع، للصغير بوضع، للكبير بوضع، لا مو بهذه الصورة، بل وضع للحيوان الناطق الذي يشترك فيه الصغير والكبير، الرجل والمرأة، وزيد وعام وبس وخالد. عرف المشترك وهو المقول على معنيين تصاعدا بالوضع الأول، من حيث هو كذلك، يعني من حيث أنه موضوع لكل منهما مستقلا حتى يخرج المتواطئ، لأنه يطلق على معنيين، ولكن لا من حيث هو كذلك. كالقوس مثلا يطلق على القوس مثلا، القوس النبل مثلا ترمى به الأسهم، وكذلك على قوس النبل مثلا، قوس النبل مثلا، ومعاني أخرى مشتركة، لأن الوصية بالمتواطئ يقول ويتخير الحكم، هذا يتخير الوارث في المتواطئ في المشترك. يعني إذا وصى مثلا بعينين فهنا يتخير الوارث بين أن يعطي مثلا عين جارية كان يمتلكها مثلا الموصي، أو ذهب مثلا أو فضة، وكذا في القوس مثلا. لماذا يتخير؟ لأن الوصية بالمتواطئ وصية بالماهية، يعني الحقيقة الصادقة بكل فرد من الأفراد، يعني الصادقة بتحقق كل فرد من الأفراد. فرأتم أنت في المنطقة أنه طبيعي يوجد وجود أفراد، طبيعي الإنسان يوجد وجود زيد عام بايت خالد. إذا قال لك أكرم إنسانا فأنت أكرمت زيدا، يعني قد حققت إكرام طبيعة الإنسان. فلهذا لما هنا وصى مثلا بعبدين بكتابين، فأنت دفعت كتاب اللمعة فأوجدت الماهية وهي الكتابية التي قد أرادها، لأنها وصية بالماهية، يعني بحقيقة مثلا الكتاب الصادقة، يعني تتحقق بكل فرد من الأفراد، يعني بوجود كتاب اللمعة يوجد كتاب، بوجود كتاب المنطق يوجد كتاب، بوجود زيد يوجد إنسان، بوجود عام يوجد إنسان، بوجود الرجل يوجد إنسان، بوجود المرأة يوجد إنسان، بكل فرد من الأفراد. كالعرض الذي يطلق على كل فرد من أفراد العديد من اللوكين مثلا، لأن مدلول اللاقب مما قال أوصيت بعبد في الوصية هو الماهية الكلية، لأن مدلول اللاقب هي الماهية الكلية في المتواطئ، في الوصية بالمتواطئ مدلول اللاقب أي شيء، الماهية الكلية إنسان، وخصوصيات الأفراد غير مقصودة إلا تبعا، يعني لم يقصد الإنسان الأبيض الطويل مثلا الذكر، لا غير مقصود إلا تبعا، تبعا على شيء. إحنا ما عندنا إنسان لا أبيض ولا أسود ولا أصفر ولا أحمر، لا طويل ولا قصير ولا متوسط القامة، لا كبير ولا صغير، لا ذكر ولا أنثى ولا خنثى، هذا الإنسان إحنا ما عندنا. الخصوصيات في الجملة مقصودة ما تبعان، مقارنة هذا الإنسان في الخارج له لون، له مثلا طول أو قصر مثلا، له وزن، له هيئة، له إما عالم إما جاهل، له ملكات، له كيفيات وإلى آخره. ولكن هذه الخصوصيات إحنا نعينها عندما نقول أكرم إنسانا، دائما يقول أكرم عالما، ما تلاحظ أن هذا العالم مثلا عادل ومعادل، ما تلاحظ القصص دي. بس احنا عندنا في الخارج عالم لا عادل ولا فاسق، لا إما عادل وإما فاسق، عند ملكة العدالة فعادل وإلا فاسق. تقول خصوصيات الأفراد غير مقصودة إلا تبعان، فأكبر أن الفرد لا يوجد الطبيعي لا يوجد في الخارج إلا بوجود الأفراد، والأفراد لا تكون إلا مع الخصوصيات. فيتخير الوارث في تعيين أي فرد إن شاء كما أوصى أبوه بالكتاب، فيعطي أي كتاب إن شاء من كتب أبيه لوجود متعلق الوصية في جميع الأفراد. يعني متعلق الوصية شنو كان؟ الكتاب، أوصيت بكتاب، وهذا حقيقة الكتاب، يعني الطبيعي الكلي موجود في كل فرد من الأفراد. متعلق الوصية شنو كان؟ عابد، وهذه الطبيعة موجودة في كل فرد من أفراد العبيد. مثلا كم عابد؟ 100 عابد، كل واحد يطلق عليه أنه عابد، فإذا اعتقه أو دفعه لزيد فيصدق على أنه قد نفذ الوصية، أي دفع عبدا إلى زيد أو اعتق عبدان. هذا في المتواطي واضح. أما في المشترك، وكذا المشترك لماذا يتخير الوارث؟ لأن متعلق الوصية في المشترك والإسم التفق إلى الفرق ضد المهم. في المتواطي متعلق الوصية معنى حقيقة، يعني أنت لما توصي بعابد صور معنى وهو هذا الإنسان المملوك المعروف عندنا. أما لما تقول أوصيت بعينين هنا لما تتصور معنى مجرد اللفظ، ما يسقط عليه لفظ العين مو ما يسقط عليه حقيقة العين. ليش؟ لأن العين ما عدا حقيقة واحدة، العين مشترك لفظي عنده 70 حقيقة. أما العبد عنده حقيقة واحدة في المملوك، الإنسان عنده حقيقة واحدة وهو الحيوان الناطق، هاي الحقيقة الواحدة على 10,000 على مليون على مليار على 5 مليارات. أما العين عندها 70 حقيقة، وكل حقيقة منهم كلها أفراد كثيرة، نفس الجارية مثلا لها آلاف الأفراد في العالم، آلاف الأفراد في العالم. زين، يقول بأنه وكذا المشترك، لأن متعلق الوصية في المشترك هو الإرث، والإرث يطلق على ما تحته من الحقائق والمعاني، وهو صادق على ما تحته من المعاني حقيقة. يعني العين تصدق على الجارية، تصدق على الباطرة، تصدق على الذهب حقيقة، فتحصل البراءة بكل واحد منها. إذا قال مثلا أعطوا عينا للزيت، يصدق بإعطاء ذهب للزيت، أصدق أنه عين، بإعطاء عين جارية للزيت، بإعطاء أنه عين. إلا هنا واحد يقول في المتواضع ثلاثة صحيح، لأنه هو قاصد معنى وهو حقيقة مثلا العبد، أنتم اعتقتموه أو دفعتموه إلى زيد. أما في المشترك، إما أن هذا الموصي قاصد معنى أو مقاصد. إذا مقاصد معنى فيشكل في صحة هذه الوصية، يشكل في صحة هذه الوصية، لأنه عين بما هو عين إحنا ما عندنا في الخارج، لازم يكون في شيء قاصد. فإذا كان قاصد هذا الشيء فمعلوم عنده ولكن مفهم عندنا. فالكلام المجمل، المجمل عند المتكلم معلوم، عند الثاني مفهم. مثل ما يقول مثلا عندي عينون، هذا كلام مجمل، مجمل عند منه؟ عند الثاني مو عند المتكلم. المتكلم يدري شنو عنده. فإذا كان عند المتكلم مقصودا ومعينا فلا تحصل البراءة بإتيان أي واحد مما صدق عليه اسم المشترك. فلهذا قيل وربما احتمل هنا القرعة، سبب احتمال القرعة هو هذا، يعني أن الموصي معين. أنا أنت ما أدريش معين، معين شيء ولكن أجمل ما أقام قرينة تعين مقصوده. هذا عنده مقصود، وإلا إذا ما عنده مقصود أصلا في تحقق مثل هذه الوصية نظر وإشكال. اللهم إلا إذا قبلنا الإبهام حتى إلى هذا الحد الوصايا. أما لا يدل المتكلم قاصد ولكن المقصود عليه وعليه مو معلوم في هذه الحالة نلتجئ إلى القرعة لأن القرعة لكل أمر مشكل ورد ما احتمل هنا القرعة لأنه أمر مشكل إذ المصاب به ليس كل واحدين لأن اللفظ المشترك لا يصلح لكل واحدين بل يصلح لمعنى واحد وإنما المراد من لفظة عين من لفظة القول واحد غير معين فنتوصل إلى هذا المراد وهذا المقصود بالقرعة فهنا لاحظ الشهيد الثاني رحمة الله عليه لما يريد يرد كيف يرد يقول بأنه مو معلوم أن الموصي قد قصد شيئا يمكن أن الموصي لم يقصد شيئا لم يقصد معنى هل القرعة لتعيين ما هو ثابت في نفس الأمر يعني الموصي قصد شيء ولكن هذا الشيء مو معلوم عنده عندك أما هذا الموصي أصلا مو قصد شيء فالقرعة ما عنده معنى القرعة لأي شيء ويضعف بأن القرعة لبيان ما هو معين في نفس الأمر ومشكل ظاهرا يعني في الواقع متحقق قصد شيء ولكن ما أدري منه شنو القصد أما إذا هو أصلا لم يقصد شيء وليس هنا كذلك فإن الإبهام حاصل حتى عند الموصي قلنا هذا يمكن أنه يطرع عليه إشكال وهو أنه إذا الموصي ما يدري شنو موصي به هذه الموصية صحيحة اللهم إلا إذا قدمنا الإبهام حتى إلى هذا الحال فإن الإبهام حاصل عند الموصي وعندنا وفي نفس الأمر يعني في الواقع أصلا إبهام مو في نفس الأمر تعيين وعندي وعندك إبهام يعني في الواقع تعيين أما عندي مبهم احنا لا نلتجئ للقرعة مجبور الانسان يقترع يقول اصلا في الواقع مبهم وسياتي في هذا الاشكال تحسن ان شاء الله اذا وصى بجمع قال مثلا اعتق بعد موتي اعبد او عبيد والجمع يحمل على الثلاثة يعني انه نمتثل باقل الجمع وهو ثلاثة تقول أقل الجمع مطلقة ثلاثة أو أقل جمع القلة ثلاثة أما جمع الكثرة أقل 11 يقول لا يختلف والجمع يحمل على الثلاثة جمع قلة إن كان كأعبد أو كثرة كالعبيد لتطابق اللغة والعرف العام على اشتراط مطلق الجمع في إطلاقه على الثلاثة فصاعدا والفرق بحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة لا خاص لأنه جمع الكثرة يكون على ما فوق العشرة يعني 11 مثلا هذا الصلاح خاص هذا لا يستعمله أهل المحاورات العرفية والاستعمالات العامية فعلى هذا لا نحمل إطلاقهم عليه يعني على ما فوق العشرة فإذا وصى به أن يعطى لزيد أعبد جمع قلة أو عبيد جمع كثرة فنعطي لزيد ثلاثة مو أكثر ولا فرق في ذلك يعني في حمل الجمع على ثلاثة بين تعيين الموصي مقدارا من المال صالح لعث العبيد بما يوافق جمع الكثرة مثلا موصي ألف دينار لعث العبيد كل عبد 92 دينار نقدر نأثر ب 11 عبيد لو اقتصر على الخفيف من ذلك الجمع يعني عبيد قيمتهم رخيصة عندنا يقول لا فرق في ذلك بين أن عين الموصي مقدار من المال صالح لعث 11 عبد وعدم تعيينه فيتخير بين الشراء النفيس المطابق لأقل الجمع فصاعدان يقول بأنه احنا نقدر أن نتخير ونشتري النفيس يعني أحسن العبيد الذي يطابق أقل الجمع ثلاثة ونتخير في شراء الخسيس الزائد عن أقل الجمع المطابق لجمع الكثرة ولو كان 11 حيث يعتبر بها جمع الكثرة في موارد اعتبار جمع الكثرة حيث يعتبر فيها بها جمع الكثرة يعني حيث يعتبر بها في مورد إذا قال عبيد مثلا أتى بجمع الكثرة أو لا نقول حيث يعبر بها يعني يعبر ويتخير بين شراء النفيس المطابق لأقل الجمع فصاعدا وشراء الخسيس الزائد المطابق لجمع الكثرة حيث يعبر بها، إذا يعبر أحسن من يعتبر، أي حيث يعبر مثلا بالمطابق بجمع الكثرة، حيث يعبر بجمع الكثرة. هنا يخير هذا عين مقدار من المال بألف دينار، 5000 دينار، ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما. زين، العبد عينه ملك لمن؟ للورث. منافعه الأبدية ملك للمصالح. واحد يقول هذه الوصية صحيحة، شنو قيمة ذات العبد بدون منافع؟ يقول نعم، يمكن أن نستطيع عليه ثمرات. مثلا انت عليك كفارة تعتق هذا العبد، كفارته او نادرا تعتق هذا. زين، اذا الوارث اعتقه يصير حر؟ يقول لا، بعد مو ملك للوارث، ولكن ذاته نفسه حر، اما منافعه محجوره. هو حر بعد ما يقدر عليه من حيث التملك، لا يتملك بعد مو عبد، وقوانين الحر تطبق عليه، اما منافع تكون للموصى لا محبوسة. فلهذا لما نريد ان نحسب على الثلث نجي نقوم المنافع مستقلة عن الذات، والرقبة مستقلة عن المنافع، فالرقبة تكون على الورثة والمنافع من الثلث. ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما، قومة المنفعة على المصالح، يعني قيم المنفعة بدون الرقبة، جاد فنطلع عنه الثلث، والرقبة على الوارث، إن فرض للرقبة بدون المنافع قيمة كما يتفق في العادة، شلون لها قيمة؟ لصحة عتق الوارث ده، يعني الوارث ده لم يعتق هذا العبد، بالقول ده العتق بعد منافع أصلا ملك المصالح، لها فرض المنافع ملك المصالح. لأن العبد ينأسق ولكن منافعه مو له، أما هو يقدر أن يمتلك، وقوانين الحرية تطبق وتطبق عليه لصحة عتق الوارث له، ولو عن الكفارة إما تبرع أو كفارة له قيمة. وفي البستان شلون البستان يكون إلى قيمة بدون الثمر؟ يقول بانكسار جذع، إذا الجذع انكسر وهذا عبد مثمر ثم ملك لمن؟ للورثة. أو فرض إذا يوم البستان يبس بعد ما أثمر، من هذا البستان؟ مو للمصالح، المصالح كان له الثمر ونحوه، فيستحقه الوارث حطبان أو كتبان أو أرضا لأنه ليس بثمرها. ولو لم يكن للرقبة نفع البسة قومة العين أجمع على المصالح. هذا في بعض أنه يجب أن نطلع من الثلث، يعني يقول إذا كان العين أدها قيمة والثمر والمنافع أدها قيمة، المنافع نطلع من الثلث، أما العين بعد نحسب على الثلث. أما زائد العين ما عنده قيمة أو قيمة مو شيء يعتنى بها كما عادة في البستان، ففي هذه الحالة يقول كل البستان قيمة ونعتبره من الثلث، فقومة العين أجمع على المصالة وتعطون من الثلث، جد موصل المصالة هذا كل نحسب منه. وطريق خروج المنفعة المنافع من الثلث حيث يعتبر منه، أو حيث ما قصد هذه الطبعات، وطريق خروجها من الثلث حيث يعتبر من، يعني حيث يعتبر الخروج من الثلث في الموارد التي يعتبر الخروج من الثلث، مثل المصارف في الوصية، الوصية تخرج من أي شيء مثل المصارف. وطريق خروج المنافع، شلون خرج المنافع؟ العين واضح، نقيم العين ونخرج قيمتها من الثلث. المنافع شلون خرجها من الثلث؟ وطريق خروج المنافع من الثلث حيث، يعني في مورد يعتبر الخروج من الثلث، يستفاد من ذلك إلى ما ذكره المصنف الناس. شنو ذكر المصنف الناس؟ لأنه يقوم المنافع على المطالة والعين على الوارث، فالفرق
بين قيمة العين والمنافع، ونفس العين يساوي قيمة المنافع العين. وهذا نستوردها من الخلوق، فتقوم العين بمنافعها مطلقة، ثم تقوم مطلوبة المنافع المصادرة بمنافع مطلقة، كل منفعة الموجودة فيها مصادرة أو غير مصادرة. بعدين المنافع المصادرة شنو؟ مثلا ثمار البستان أو عمل العاد، ثم نقومها مطلوبة المنافع المصادرة، يعني نقوم العين بدون المنافع. فالتفاوت هو المصادر، مثلا قيمة العين مع المنافع المطلقة 1000 دينار، قيمة العين بدون المنافع المصادرة 600 دينار، فيفهم أنه قيمة المنافع المصادرة 700 دينار. فالتفاوت هو المصادر. فإن لم يكن تفاوت فأي تفاوت ما كان، يعني العين بعد إخراج المنافع ما عدا أي قيمة، فالمخرج نفذ جميع قيمة العين. إلى هنا فيما إذا كانت المنافع للموصى لها دائما، وأما إذا كانت الموصى لها الوقت معين مخصوص، ومنه يعني من هذا الذي ذكرناه يعلم حكم ما لو كانت المنفعة مخصوص الوقت. نشوف العين مع منافعها مطلقة في جميع الأوقات جد قيمة 1000 دينار، ثم نرى نقيم العين مع منافعها باستثناء سنتين، لأنه الصاحب صاحب العين الموصي موصي هذا العين منافع هذا العين لسنتين، في سنتين بزيد، فألف دينار العين بجميع منافعها دائما في كل دينار، بدون سنتين 700 دينار، ف300 دينار يكون منافع العين في سنتين مثلا. وهذا مسألة مستقلة. ولو أوفى بعتق مملوك وعليه دين، أوفى بأن يعتق مملوك عليه كم دين؟ الدين دائما يقدم على الوكيل، قاعدة عامة. الديون تقدم على الوكيل، لأن الدين من الأصل، الوكيل من الصد. قدم الدين من أصل المال الذي من جملته المملوك، المملوك من جملة أصل المال. فعلى هذا إذا ما عنده إلا المملوك، والدين مستوعب للمملوك، المملوك ينباع ويؤدى الدين، او الدين يساوي المملوك ما عند الموصي الا المملوك، فالمملوك كله يصير اداء للدين. حتى تعطي الدين بقى الشيء من التركة التي من جملتها المملوك، وأعطيت من الفاضل يعني من الدافع عن الدين من جميع التركة تبقى المملوك. ليش؟ لأنه هذا الباقي من جملة نفس المملوك، ثلث للوصية، فثلث المملوك من أسق الوصية. فالأوطى بعثة إن لم يزد الفاضل على المملوك، يعني قيمة الفاضل إذا لم يكن أكثر من 200 أصل الفاضل عن الدين هو نفس المملوك أو ما في قيمة المملوك. إذا زاد على المملوك بحث إن شاء الله فيه. إذا زاد على المملوك ضعفين ضعف كان بحث سيأتي، أقل من الضعف النزاع فيه سيأتي، هذا بحث مفصل ظاهر البحث القادم مفصل مذكور. أما الآن بحثنا إذا الفاضل لم يزد على المملوك على قيمة المملوك، وعتق من الفاضل عن الدين من جميع التركة ثلث المملوك، إن لم يجد الفاضل عن المملوك، المملوك ينفع 1000 دينار، الفاضل هم نفس المملوك 1000 دينار مؤثر. فلو لم يملك سوى هذا العابد بطل من العابد فيما قابل الدين. إلى هنا إذا كان يملك العبد غير العبد، أما إذا ما يملك إلا العبد، بس العبد يملك، فهنا قد مطلوب 500 دينار، العبد كنت 1000 دينار، نص العبد يكون مقابل الدين. بطل من الوصية المصابة فيما قابل الدين، يعني نص العبد. الباقي جاء النص الثاني، هذا النص الثاني ثلث أساس النص الذي هو السلوك
يعتبر،
والباقي كل الورثة وعتق ثلث الفاضل ثلث الباقي إن لم يجد الورثة. إذا الورثة أجازه إن كله يعتق فهمه، أو أكثر من ثلث مثلا خمسين يعتق، أو مثلا أكثر من الخمسين. فالمهم في هذه الحالة إذا أجازه في المقدار ما أجازه ينعتق، وإلا فقط ثلث النصف ينعتق عن السبب. ويقول في هذه المسألة لا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين، العبد يكون ضعف الدين، أو يكون أقل من ضعف الدين على أصح القول. حتى إذا كان قيمة العبد أقل من ضعف الدين، يعني الدين الجد مثلا 1000 دينار، قيمة العبد 1500 دينار، وحتى في هذه الصورة نفس التفكير سيأتي. 1000 دينار دين، دين في العرض 1500 دينار، ففي هذه الحالة يدفع الدين مما سوى العرض، وإذا لم يكن شيء سوى العرض فألف دينار من العرض يدفع، والباقي وهو ثلث العبد يكون 1000 دينار من العبد زائد دين 500 دينار، ثلث العبد الباقي. هذا ثلث العبد ثلث نعتبره فرض، كان في الواقع يكون ثلث العبد، يعني ثلث الثلث. فثلث العبد الصحر، وتسعين منه يصبح ملك الورثة، وثلثاه يكونان للغرماء للأصحاب الدين، ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين وأقل على أصح القولين الذي تبطلون في الوصية. وقيل تبطل الوصية مع نقصان قيمة العبد عن ضعف الدين، وقيل الوصية من أساس باطلة لا ينعتق من العبد أي شيء، وتفصل البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.